إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله العظيم وتعالى بكرة وأصيلا. أيها الإخوة المسلمون في العالم الإسلامي، مشكلة تحتاج إلى وقفة على ضوء الكتاب والسنة. فلا يخفى على الناس ما يمر به المسلمون اليوم، لا سيما في بعض الدول التي يتعرض المسلمون فيها إلى أذى شديد من الكافرين. فأحوال بورما لا تخفى على كثير من الناس، فضلا عما هو موجود في ديار المسلمين، والذي جاءت به هذه الفتن التي عصفت ببلادنا. فما هو الجواب عن هذا الإشكال؟ لماذا تدور الدائرة على المسلمين في كل زمان وفي كل مكان في الغالب؟ فأقول من باب إحسان الظن بالله عز وجل، وإحسان الظن من أجل العبادات، وفي الحديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وقد عاب الله عز وجل على أقوام سوء ظنهم به، فقال تعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإذا وقع البلاء بأرض، أو إذا وقع البلاء بأسرة أو بفرد، فإن أول ما يخطر على البال أن ينزه المرء نفسه الجاهلة الظالمة، وأن يرجع باللوم على القدر. ولسان حال كثير من الناس لماذا نبتلى هذا البلاء، أي كأنه يقول: أنا لا أستحق هذا، لما لي من الخير أو لما في من الخير. والله عز وجل قد أجاب على هذا جوابا شافيا، فقال تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فأشار إلى علل. أول هذه العلل أن يمحص الله عز وجل المؤمنين فيكفر عنهم خطاياهم، وهذا أس الداء وأصل البلاء، وقلما يلتفت الناس إلى هذا. قال الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فلا عذاب مع الاستغفار، وهذا معناه أن العذاب يكون على الذنب والاستغفار يرفعه، والعذاب يعم ما كان من الله مباشرة، وهو ما يسميه الناس العذاب السماوي، ويعم العذاب الأرضي. فما يجري لك على يدي غيرك مما تتأذى به من العذاب، كما قال الله عز وجل لبني إسرائيل: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. وكان هذا العذاب على أيدي الناس، وكما قال الله عز وجل: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. فإذا أراد الله أن يعذب أحدا لا ينبغي أن يكون بالضرورة العذاب سماويا، كأن يقع في حادث يجتاح ماله أو نفسه أو تنطبق صاعقة عليه، بل يجري العذاب على يد امرأتك وعلى يد رجل ظالم يسومك سوء العذاب، فهذا من عذاب الله لك بسبب معاصيك، وفي العذاب رحمة، كما وقع ابتلاء الناس مثلا من جهة الأمن. كيف كان الناس ينظرون إلى هذا التضييق وإلى تلك الشدة؟ كانوا ينظرون على أن هؤلاء ظلمة فسقة يحاربون دين الله عز وجل، ونحن الفئة المؤمنة الوحيدة التي لا ينبغي أن تعذب هذا العذاب. لكن قلما يخطر بالبال أن يوم الحبس، يوم تأخذك سيارة الشرطة، يوم أن تذهب إلى القسم مغلل الأيدي، أن هذا بذنب، وأن هذا العذاب جرى عليك من نفسك ومن كيسك، قلما يخطر هذا على البال، وأن هذا العذاب لا يرفع إلا بتوبة، فيظل العبد المسكين طوال الطريق يستغفر ربه عز وجل، لكنه لا يفعل، يظل طوال الطريق يسب ويلعن الدولة وحاكميها وشرطتها وجيشها، ولا يخطر على باله إن كان يرى هذا عذابا أنه بمعاصيه، كما قال الله عز وجل للفئة المؤمنة في زمان النبي عليه الصلاة والسلام: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. أفكان الله يعاتب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والثلة الكبار والسادة الأخيار بمعاصيهم، ثم يذهب العبد المذنب الخطاء إلى أمن الدولة لا يرى أن هذا وقع عليه بذنب؟ إن العذاب على أيدي الناس عذاب من الله، ولكنه أجراه على يد غيره. هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. والمعنى يصيبكم الله بعذاب على أيدينا، فهو من الله، ولكن بسبب المعاصي التي تقع من بني آدم. فمن رحمة الله بالعبد أن يسلط عليه في الدنيا ما يمحصه، ما يكفر به الخطايا التي لو مات لأهلكته، لكن قلما يخطر هذا على البال. والأمر كما قال أبو سليمان الداراني: من أحسن في ليله كوفئ في نهاره، ومن أحسن في نهاره كوفئ في ليله. وكان الفضيل بن عياض يقول: إني لأعصي الله عز وجل، فأعرف ذلك في خلق جاريتي ودابتي. يعرف ذلك، أي يعرف أن العقوبة بسبب هذا، أن عصيان الجارية لأوامره بسبب معاص وقعت منه. بل إن شكوس الدابة بسبب ذنب بالله يخطر على البال، أن رجلا تعطلت سيارته أن هذا بذنب، هل هذا يخطر على البال؟ لكننا نسير آمنين، منزهين أنفسنا، لائمين الله عز وجل لمجرد أن يعفي الرجل اللحية أو يكون من أهل الليل على قلة، لا يفكر في ذنب ولا يظن أن بلاء وقع عليه بمعاصيه. والله عز وجل يقول: من يعمل سوءا يجز به، فلا بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة، لا يرفع به هتافات ولا مظاهرات، إنما يرفع بتوبة ليوحص الله الذين آمنوا. ولهذا كان الله عز وجل مبينا عظم هذا الأمر في آيات من كتابه، يقول: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، أي لعلهم يرجعون إلى الله بالتوبة. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. هلا إذ جاءك الشرطي رجعت إلى الله بتوبة؟ هلا بكت عينك على ذنب أحصاه الله ونسوه؟ هلا لما أصيب المسلمون في بورما خطر على بال أحد أنه بمعاصيهم؟ لكن يخطر على البال لماذا يدان الكافرين على المسلمين؟ هذا هو الذي يخطر، تبرئة لهم ولوما لله عز وجل المنزه عن الظل العدل سبحانه وتعالى. هل خطر هذا ونحن نذكر قتلهم وما أصيبوا به؟ هل ذكرنا أنه بذنوبنا ومعاصينا؟ وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. إنما مع الرسالة العقوبة، لأن هذا هو قوام الدين. ولقد أخذناهم بالعذاب، وهذا يدل على العموم، عذاب جرى، مشكلات في البيت بينك وبين امرأتك، نفار ولدك منك، مشكلات في الحي مع الجيران، أي أذى تصاب به فضلا عن العذابات العامة التي تصيب المسلمين. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. والمعنى: فما استكانوا لنرفع عنهم العذاب، وما تضرعوا ولكن قست قلوبهم. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم، فإني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. وكان يقول: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وكان ابن عمر يقول: إن كنا لنعد لرسول الله في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة. وهذا يدل على أن الأصل أن يقع الذنب، لهذا لم يكن رياء بالاستغفار، فكان يفعله النبي جهرا في المجلس الواحد. فكم للنبي في اليوم من مجلس يقول فيه 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. فبالله ونحن الذين نريد التمكين، أوقع هذا مرة أو مرات من أحدنا؟ هل لنا هذا المجلس؟ هل منا من جلس من نفسه هذا المجلس؟ من قام بهذا الحديث؟ من جلس يستغفر الله في اليوم 100 مرة يعد على أصابع اليدين، فضلا عن أن يجهر بهذا ليرى الناس؟ وهو المعلم المعصوم عليه الصلاة والسلام، لأنه علم أن قوام الدين بالتوحيد والاستغفار، ولهذا يقرن الله عز وجل بينهما: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم. أن اعبدوا الله توحيد وأن استغفروا ربكم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك توحيد واستغفار. فإن العبد خلق للعبودية والذنب ملازم له، فلا نجاة له إلا بتوحيد لينجو من الشرك، ثم بالاستغفار لأن الذنب ملازم له لا ينفك عنه. ولكن هذا أيها الإخوة قلما يخطر على البال، كما في الحديث: ما تواد رجلان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب، إلا بذنب. ولكن هذا قلما يخطر، قلما يخطر أن الأصابات والمصائب والبلاءات العامة والخاصة بمعاصينا وبذنوبنا، لهذا لا ترانا ملازمين للاستغفار. فإن العبد لو كان على يقين أن جميع مشكلاته من معاصيه لأدمن الاستغفار. وفي الحديث الضعيف مع صحة المعنى: من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فهذا أول علة لماذا يجال علينا لنرجع، لأن هذا فيه تكفير للخطايا وفيه تمحيص للفئة المؤمنة وقد اختلط الصف. وثانيا، من أعظم العلل أن يمحق الله الكافرين بسبب معاصيهم وتجبرهم، لأنهم لولا عتوهم في الأرض ما أخذوا. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فإذا كان المسلمون ينتصرون دائما، كان الكافرون في ذل وصغار، فكان العقاب من الله هينا. لكنهم إذا عتوا وتجبروا وعذبوا المسلمين وقتلوهم وعاثوا في الأرض الفساد، كان العقاب شديدا. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، ليكون هذا العذاب صوتا مصبوبا لابد من وقوع الطغيان العظيم في البلاد. لكن قلما يخطر هذا على البال، وهو من رحمة الله عز وجل. ثم من ثماره أن تتمحص الفئة المؤمنة، أن يعلم الله أهل الهدى من المنتسبين إليهم ممن يعبدون الله على حرف، فإن أصابهم خير اطمأنوا وإن أصابهم شر نفر. أيها الإخوة، ما يقع بلاء إلا وفيه رحمة وفيه حكمة، كما وقع هذا البلاء على المسلمين في أحد، كفر الله من خطاياهم وميز المنافقين عن المسلمين واتخذهم شهداء، فماذا أن يحترق جماعة من الناس؟ صب الكافرون عليهم ألوان العذاب، اتخذهم شهداء، ومن رحمته جعل ألم القتل كألم القرصة، ومضوا إلى ربهم وكفر عنهم جرائمهم وزاد في عتو الكافرين وميز المؤمنين. ولكن قلة الصبر ترجع بإساءة الظن إلى الرب. ما معنى وليعلم المؤمنين؟ إن الإيمان المحض لا يتميز إلا بشدة، ولهذا لما قال خباب للنبي عليه الصلاة والسلام: ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا، فقد يخطر على البال أن الله لو نصرهم لكان في هذا عز الإسلام. لماذا لا ينصرون في مكة؟ لماذا لا يعبدون الله آمنين؟ لما هذه الأوثان المنصوبة؟ قد يخطر هذا على البال، لكن العز الإسلامي لا يحقق إلا بفئة مؤمنة. ولو كان النصر حليف المسلمين دائما لدخل المنافقون فيهم، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. لهذا ينبغي أن يصب العذاب صبا لتخرج الفئة المؤمنة من رحم النفاق. لهذا لا ترى الإيمان قويا إلا مع الشدة. إذا رزقت البنت بأم وأب يعادون الدين، تجد هذه البنت قوية الالتزام، حريصة على النقاب ولو أوذيت. أما إن كانت في بيئة سهلة، الأب دين والأم دينة، ترى الدين هشا رقيقا. وكذا الأخ إذا كان له أقارب يحذرون من إعفاء اللحية ويحذرون من الأمن، زاد تدينه وصلب عوده، فخرجت الفئة المؤمنة. وهذا من رحمته وحكمته، لكن من يدري؟ أمن الدولة لما كان خيرا، كان تسليطا بمعاصينا وذنوبنا، وكان تمحيصا لنا، أعفى اللحية الثابتون وتراجع المنافقون، اشتد البلاء فعظمت النعمة من الله عز وجل. لهذا كانت القلوب مؤتلفة، لا تكاد ترى لحية إلا تشعر أن خلفها رجلا. كان المرء يشعر أنه على شيء، أذى في الله، عذاب فيه، قوة على دين الله عز وجل. الآن لما زال ضعف دين الناس وقلت المساجد لضعف المقاوم الذي يخرج الإيمان من القلب، وأعفى الذين يعلمون ولا يعلمون اللحى، فماذا كان؟ تباغض الناس وقل تدينهم، لأن المقاوم لابد أن يكون له رد فعل. فكم لله من نعمة وحكمة، لكن أيخاطبنا الله بسر القدر؟
لا نصدق حتى نرى بأعيننا، لا نحسن الظن بالرب، لا نرى في الابتلاء إلا الشر، حتى يقال لماذا يسلط هؤلاء علينا؟ سلطوا ليحصل التمحيص، ليشتد عودك، لتثبت في الفتن والبلاء، لتكون رجلا فلما زال ضعف دينك تقاوم من؟ كالرجل الذي يقاتل في الرياضات التي فيها مصارعة بعدما هو على الحلبة يتدرب يقوى عضلاته لأن في نزال، فإذا اعتزل وقل المقاوم ضاع جسمه وفترت عضلاته وتغيرت صلابة عوده، فما دامت الفتن موجودة والعذاب مصبوبا يخرج الإيمان قويا بازدا قارحا، فإذا زال المقاوم ضعف الدين وقل اليقين، فكانت الدولة على المؤمنين. له حكمة ورحمة في البلاء، لكن الناس لا يعقلون. وانظر إلى واقع الناس اليوم وإلى المساجد، مع كثرة وجود أمن الدولة ما من مسجد في رمضان إلا كان يمتلئ عن آخره، وما من مسجد العام والعام الذي سبقه امتلأ بالناس، لا الذين أيدوا الثورة ولا الذين عارضوها لقلة المقاوم. إذا لم يشعر المرء أنه على شيء لماذا يذهب للمسجد؟ لكن إذا كان أمن الدولة موجودا الإنسان لا يشعر أنه قوي الإيمان إلا إذا ذهب، فإذا تخلف يقول لك ده ضعف، ده نفاق، يدور كما يدور الحمار بالراحة حتى يرجع إلى المسجد، يشعر أنه على شيء، أنه يقاتل، أنه يؤدي دورا، أنه ينصر الدين. أما إذا ضعف المقاوم فلماذا يذهب للمسجد؟ ألا يصلي في مسجد مجاور؟ ألا يتأخر اليوم لتعب؟ هؤلاء يطيلون، هؤلاء يقصرون، كثرة الأعذار وتخلف الإيمان الذي في القلب أو ضعف الإيمان الذي في القلب. فمن حكم الله عز وجل أن يجعل الدائرة علينا لهذه الحكم، وهي من أجلها، لهذا الذي ينبغي أن نكون عليه مما مضى ومن اليوم. وقد رأينا البلاد أكلتها الشيعة وسب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام صار فاكهة المجالس، الحسينيات التي افتتحت والحوزات العلمية، حتى رأيتم في الجرائد صاروا يسبون معاوية على صفحات الجرائد، ويقول الصحفي مسند الإمام أحمد مقبل الوادعي يصححون حديثا فيه سب شرب معاوية الخمر حتى تعظم الفتن عليك، وأصحاب النبي يسبون صباح مساء. ما هو الجواب؟ ما هو الحل؟ ما هو سبيل التمكين؟ التوحيد والاستغفار، فإن قوام الدين بهما التوحيد، ولا ينبغي أن يقتصر الأمر علينا. تكاد لا ترى بيتا إلا وفيه حالفا بغير الله، فإن كنت أنت قويا فأمك فأبوك فعمتك فخالتك فعمك، تكاد لا ترى بيتا إلا يحلفون بالنبي، وهذا شرك أصغر، فما بالك بالأكبر، بالاستغاثات وطلب المدد. فهذا الذي تعد به ديارنا ينبغي أن نكون لنا دور في التنفير منه والدعوة إلى التوحيد، ألا يقتصر الأمر على ذوي اللحى، أن نخرج إلى الناس لندعو بحلم وصبر على الأذى حتى يرفع هذا الشرك من ديارنا. ثم مع وقوع الذنوب ولا بد أن يكون المرء ملازما للاستغفار، فبهذين الشرطين يمكن الله عز وجل لنا عامة أو في أنفسنا خاصة. فما يجري لك أيها الأخ مع امرأتك ومع أبيك وأمك ومع أخيك وأختك كله بسبب المعاصي، والمعاصي شعبة من شعب الكفر، وهذا كله نقض للتوحيد أو نقص فيه. فعلى العبد أن يكون عالما بهذه الحقيقة، وأن يصل ملازما للاستغفار ليله ونهاره، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. أي يوم القيامة طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. فهلا كنا من أهل طوبى؟ هلا حرصنا على هذا الأجر مع كثرة الذنوب التي يعلمها الله عز وجل؟ وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وجدي وهزلي وكل ذلك عندي. تخيل أن يقول هذا لسان النبي، يقول للرب اغفر لي إسرافي في أمري، فماذا نقول نحن أيها الإخوة؟ يقول النبي جدي وهزلي، فهل شعر أحدنا أن في هزله ذنوب، أن في مداعباته مع إخوانه معاص؟ هل أراد أحد أن يستوعب حالات نفسه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت. يقوله النبي: وما أسرفت. أفيرى محمد نفسه مسرفا على نفسه ثم ننزه أنفسنا ولا نرى البلاء إلا من الله؟ لا نراه بذنب وبسبب ذنب أيها الإخوة. فلنرجع إلى أنفسنا محاسبين قبل أن يقع الحساب. ومن جملة المعاصي ومن جملة ما أراه مخالفا ما يقع عقب صلاة العيد من تدافع الناس على الإمام سلاما وتحية، فلا نعرف أن هذا جرى مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولا كان أصحابه حريصين على الازدحام والسلام عليه عقب خطبة العيد. وما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. إننا في أزمة شديدة، نريد أن نرى مكانا ولو يسيرا يتمسك بالسنة كما جاءت. حتى إن أغلب المساجد التي تنتمي إلى السنة تقع فيها مخالفة في كل صلاة، أن يسجد الناس أو يتحركوا قبل أن يضع الإمام رأسه على الأرض. حتى هذا العمل اليسير لا نراه، أن يقف المصلي المأموم لا يحن الجزع إلا إذا وضع الإمام جبهته على الأرض. انظر إلى هذه السنة، ما تراها وكم هي في الصفوف في ديار المسلمين؟ فنحن احتجنا واشتقنا إلى مكان ولو يسير على السنة، كأنك أخرجته من رحم الكتب. فهذا هو سبيل النجاة أيها الإخوة: التوحيد والاستغفار. أسأل الله العظيم الواحد الغفار أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وسائر أعمالنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اصلح لنا ذرياتنا، اللهم اصلح لنا ذرياتنا واصلح آباءنا وأمهاتنا. اللهم وفقنا لطاعتك واستعملنا في رضوانك وقنا عذاب القبر وعذاب جهنم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم.